أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. قلنا إن الجملة الأولى في هذه الآية هو ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ليس كما يقول بعض المفسرين أن هذا إشارة إلى أن الولاية التشريعية لله تعالى. صحيح أن الولاية التشريعية ليس لأحد إلا الله، إن الحكم إلا لله، ولكن هذا لا يختص بموارد الاختلاف بين البشر. فلو اتفق البشر على شيء وكان ذلك مخالفاً لشريعة الله فهو باطل. فما هو المراد من هذه الجملة؟ الظاهر كما قلنا أن هذه من كلام الرسول صلى الله عليه وآله، يعني يؤمر بأن يقول كذلك، أو أن هذا جزء مما ينذر به وجزء من رسالته، أن يخاطب المشركين بعد قوله أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يعني إحنا قلنا يمكن أن تكون حتى هذه الجملة أيضا جزءا من الإنذار والرسالة. وأما هذه الجملة وما اختلفتم فيه من شيء، فهذا أيضا خطاب للمشركين، ومعناه أنه ما اختلفتم فيه معنا من شيء فالذي يحكم فيه هو الله تعالى. وهذا وارد، هذا المضمون وارد في جملة من الآيات وفي رسالات متعددة من رسالات الرسل. أنا أذكر بعضها، يعني هذا يحتاج إلى دقة أكثر وبحث أكثر، ما في حاجة. من باب المثال في سورة النساء، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني يحكم بين المؤمنين والكافرين. وفي سورة سبأ آية 26 خطاب للرسول، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، كلها خطاب للمشركين. ثم يقول قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، يعني هو الذي يحكم بيننا، يفتح بيننا بالحق يعني يحكم بيننا ويفرق بين الحق والباطل. و في سورة الأعراف آية 89 من كلام نبي الله شعيب عليه السلام، يقول لقومه قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أمثال هذا كثير، يعني في خطابات الرسل للمشركين و بيان هذا الأمر أن الله تعالى هو الذي يحكم بيننا. متى يقوله الرسل لأعدائهم هذا؟ حينما يصر الأعداء على أنه أنتم ما يحق لكم تعبدون غير ما نعبد، يعني يمنعونهم من حريتهم، فالرسل يقولون أنتم لا تتدخلوا فينا، الله تعالى يحكم بيننا. هذا بعد صار اختلاف، يعني ما دام أنتم ما تقبلون المنطق والدليل والآيات والمعجزات فاتركونا، اتركونا وشأننا، لا تتدخلوا في أمرنا، الله يحكم بيننا وبينكم. وهذا في موارد كثيرة يعني وبتعابير متعددة. فهذا الجملة أيضا من هذا القبيل، الرسول يخاطب المشركين وما اختلفتم فيه من شيء، يعني معنا، ما اختلفتم فيه معنا فحكمه إلى الله، الله تعالى هو الذي يحكم بيننا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فطبعا الله تعالى يرفع قدر المؤمنين بقوة منطقهم وقوة حجتهم، وربما هم يعني يصلون إلى الظفر والنصر في بعض المواقع، والنصر النهائي إن شاء الله على يد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هكذا سيكون، يعني شيء أكيد، يفتح الله بين الكافرين والمؤمنين على يده عليه السلام، ويحكم للمؤمنين عليه. وفي الآخرة أيضا الله تعالى يحكم بينهم، أولا بتبين الحقائق، سيتبين كل الحقائق ويظهر جليا للجميع ما هو الحق، مضافا إلى أنه سيفرق الله بين الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فالله تعالى هو الذي يحكم. الآية هذا مضمونا، ما في شيء آخر. ثم هذه الجملة أيضا من كلام الرسول، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ذلكم يعني هذا الذي ذكرته بهذه الصفات، يعني الصفات اللي سبق ذكرها في مدح الله تعالى وتمجيده وحمده وثنائه، يقول هذا هو ربي. فالرسول يعتز ويفتخر بأن الله تعالى ربه، وهذا هو عز المؤمن. المؤمن لا يعتز إلا بربه ولا يفتخر إلا بربه، ليس له اهتمام بالقبيلة أو الآباء أو غير ذلك، يعتز بربه. والرسول والرسل كلهم يفتخرون بأنهم عبيد لله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. هذا التقديم، تقديم حرف الجر، يفيد الحصر، يعني لا أتوكل على غيره، عليه توكلت، لا أتوكل على غيره، وإليه أنيب فعل مضارع. هذا السبب شنو؟ أن الأول فعل ماضي، عليه توكلت وإليه أنيب. السبب أن التوكل أمر واحد، هذا حاصل بصورة مستمرة، يعني دائما هذا التوكل موجود. ومعنى التوكل أن المؤمن يعتمد على الله ويوكل أمره إلى الله، يعمل بواجبه بما هو فرضه، ولا يهتم بما بعده، وينام قرير العين مستريح البال. وهذا شأن المتوكلين المعتمدين الواثقين بربهم، قليل طبعا هؤلاء اللي يتوكل على الله بصورة واقعية وحتمية. وأما الثاني إليه أنيب، الإنابة بمعنى التوبة، يمكن أن يكون بمعنى الرجوع بصورة مطلقة يعني، ولكن المعروف في الإنابة هو التوبة، الرجوع إلى الله بالتوبة. هذا مستمر، يعني هذا متكرر، يتوب إلى الله كثيرا، والله تعالى يمدح رسله بأنهم أوابون وتوابون. الأوبة أيضا بهذا المعنى، والتوبة معلوم يعني الرجوع إلى الله، يعني كثير الرجوع إلى الله. التوبة ليست دائما عن ذنب، الأنبياء ما يذنبون، ومع ذلك فهم يتوبون إلى الله كثيرا، يعني في اليوم مرات، يتوبون. معنى التوبة أنه كلما اشتغل بأمر غير الله فإن هذا يبعده عن الله فيتوب إلى الله، مع أنهم ما يشتغلون بأمور الدنيا إلا بمقدار الضرورة، الأنبياء والرسل مو مثلنا دائما ليل ونهار دنيا، ومع ذلك فهو إذا اشتغل بأمر حسب شؤونه الدنيوية، شيء طبيعي أن الإنسان له شؤون في الدنيا، فيشتغل بغير الله يعود إلى الله ويتوب إليه، يعني يرجع إلى الله يتوب لا عن ذنب. ولذلك جاء هذا الفعل بنحو المضارع اللي يدل على التكرر، يعني دائما أنيب إلى الله مو مرة واحدة، ولكن التوكل توكل واحد عليه توكلت، هذا إنشاء وإخبار عن القديم، دائما أنا توكلي على الله ما يتغير، وأنيب إليه بصورة مستمرة ودائمة كما قال الرسول: وإني لأستغفر ربي باليوم 70 مرة فاطر السماوات والأرض. الفطر هو الشق، قلنا سابقا بأن هذا المراد به أن الله تعالى أوجد الكون من العدم، السماوات والأرض يعني كل الكون، كل ما سوى الله يعبر عنه بالسماوات والأرض، فطرها يعني أتى بها من العدم، لم يكن شيئا، كأنه شق العدم وأخرج منه الكون، هذا تعبير كنائي، فطر يعني أتى به من العدم، لم يكن شيئا، لا مادة ولا طاقة، يعني كل ما تقول أن هناك شيء هو أصل لهذا الكون مثل ما يقولون مثلا، ها خب يصل يعني الكلام يقع في نفس هذا، هذا من أين؟ لابد أن تصل إلى شيء لا وجود له، لم يكن شيئا أبدا، وإنما الله تعالى أوجده، فليس هناك سابقة على هذا الشيء، يعني ما كان شيء أبدا، كان الله ولم يكن معه شيء كما في نهج البلاغة. ففاطر السماوات والأرض يعني الذي خلق السماوات والأرض من العدم، لم يكن شيء وإنما أوجدها السماوات والأرض، يعني الكون. خب هذا من تمجيد الله، يستمر في تمجيد الله تعالى، فهذا أول شيء أنه فاطر السماوات والأرض، والثاني أنه مدبر الكون، خلق الكون بالنحو الذي يريده بحكمته، فيذكر أحد أمور التدبير في الكون: جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يذرأكم فيه، هذا شيء واحد، أحد وجوه التدبير في الخليقة، وهو تكاثر النسل، تكاثر الصنف الحيواني والبشري. الله تعالى بحكمته جعل من الإنسان أزواجاً يعني ذكر وأنثى، ومن الأنعام أيضاً أزواجاً ذكر وأنثى للتكاثر. هذا من أعجب وأغرب الأمور في الطبيعة، يعني فيه تخصصات في كل شأن من شؤون هذا الأمر، كيف أن الله تعالى جعل هذا، وكيف هذا التكاثر يحصل، عملية التزاوج وعملية التناسل والتكاثر شيء معقد، هو الله تعالى خلق بهذا التدبير وبهذه الكيفية جعل التزاوج والتناسل لبقاء النسل. جعل لكم يعني للبشر، الخطاب للبشر ليس للرجال كما يتصور، لكم يعني أيها البشر من أنفسكم يعني من صنفكم من جنسكم أزواجا يعني قرينين، الزوج كل قرينان من جنس واحد من ذكر وأنثى أو غير ذلك، الذكر وأنثى من باب المثال، حتى فردي الباب هم يقال له زوجان، أو مثلا الحذاء زوجان من الحذاء، الزوج يعني كل اثنين معا يقال له زوج، اثنين قرينين معا كالذكر والأنثى من الإنسان أو الحيوان. فجعل لكم من أنفسكم يعني من البشر أزواجا يعني قرناء صنفين اثنين ومن الأنعام أزواجاً، كل حيوان. طبعاً الآن التركيز على الأنعام باعتبار أن الأنعام من نعم الله على الإنسان، الإبل والبقر والغنم اللي يستفيد منهم لتكاثره. خب الإنسان ما يهم أن الأسد يتكاثر أو الذباب تتكاثر، هذا مو مهم لنا ويمكن يضر بعد، ولكن من الأنعام اللي إحنا نستفيد منها هذا أيضا تتكاثر، وتتكاثر بهذه الطريقة وبهذا التدبير. يذرأكم فيه، يذرأكم يعني يكثركم، فيه يعني بسبب هذا الشيء، يعني بهذه الطريقة وبهذا التدبير يكثر نسلكم ويكثر نسل أنعامكم اللي أنتم تستفيدون منها. ليس كمثله شيء، وهذا أيضا من أسس العقيدة الإلهية، يعني العقيدة بالتوحيد، من الأمور الأساسية فيها أن الإنسان لا يشبه الله بشيء. المؤمن يعتقد أن الله لا يشبهه شيء من خلقه، لأن هذا من المشاكل، الألفاظ عندنا لا يمكن أن تفي بالمعاني الخاصة بالله تعالى، لا يمكن، لأن المعاني مو مدركة حتى نجعل لها ألفاظا. نعبر عن الله وعن صفاته وعما يدور بيننا وعن كل شأن بالنسبة إلى الله بهذه الألفاظ المتداولة بيننا، فيحصل الاشتباه، والإنسان يتصور أن الله يشبه أحدا من خلقه، فنقول الله عالم، الله سميع، الله بصير، يد الله، عين الله، ولتصنع على عيني، فوالله له عين مثلا، يد الله فوق أيديهم، فيتصور الإنسان أنا لله يدا مثلا. خب الإنسان الجاهل يتصور ويقول وربما يعتقد بأن لله يدا ورجلا وكذا، بل ربما يروون في ذلك أحاديث أيضا أن الله تعالى يجعل ساقه في جهنم. التشبيه من أهم المشاكل في العقيدة، يعني أن الإنسان يتصور أن الله تعالى يشبه أحدا من خلقه. كل ما تتصوره فالله بريء منه، الله منزه من كل ما تتصوره، لأن كل ما أنت تتصور شيء مخلوق لك. وفي الحديث أن النملة تتصور أن الله لها له قرنان، لأن هي لها قرنان، فيتصور أن بدون قرنين الموجود مو متكامل. يعني إذا النملة تشوف مثلا واحدة مثلها ما لها القرون، هذا ما القرن الاستشعار ماكو، فهذا طبعا يتصور أن هذا مريض مسكين. خب الله لازم يكون له قرون. البشر هم يتصور أن إذا الله ما عنده يدين وما عنده رجلين وما عنده عيون، خب ما يقدر كذا. فهذا تصور الإنسان الساذج. يجب أن تنزه الإنسان من كل ما تتصوره. صحيح أن الله تعالى نصفه بأنه سميع بصير عالم، ولكن كلمة عالم مفهومه بيننا وبين الله واحد، عالم هو له مفهوم، له معنى، نحن ندرك معنى العالم. الإنسان يعلم شيئا، يعني كان يجهله ثم علمه، أدركه، فهمه. فهذا المعنى الذي نفهمه في العلم هو في الله نفسه، هذا ما يختلف، ولكن حقيقة العلم فينا كيف وفي الله كيف؟ فينا مثلا أفرض يقولون أهل المعقول مثلا الفلسفة يقولون بأن العلم هو الصورة الحاصلة للشيء عند العقل، أو حصول صورة الشيء عند العقل، صورة للشيء يحصل في عقلك فأنت تدركه بهذه الصورة. فطبعا هذا مستحيل في الله، حصول صورة أو تصور، الله تعالى ما يتصور شيء، لا يحصل له شيء، لا يغيب عنه شيء. فما هو معنى العلم في الله وكيف حقيقة العلم في الله؟ ما حد يقدر يعرف هذا الشيء. علمه عين ذاته كما لا يمكن أن تدرك كنه ذاته، لا يمكنك أن تدرك حقيقة علمه، بس هل مقدار نفهم أنه عالم بكل شيء؟ إذن فنفي التشبيه أنك أنت تقول بأن إذا وصفنا الله بشيء، طبعا إحنا ما نصفه إلا بما وصف به نفسه، ما نتجاوز عما وصف به نفسه، ولكن حتى هذه الأوصاف ما نقول أننا ندرك حقائقها، وإنما نطلق على الله تعالى بمفاهيمها اللي نفهمها، ولكن حقيقة ما ندري شنو. الكلام يقع في هذا الكاف، ليس كمثله شيء. قبل لازم يقول ليس مثله شيء، شنو كمثله؟ فيقولون أن هذا الكاف زائدة، يعني هو في الواقع ليس مثله شيء. ولكن هناك وجه لطيف يعني يذكره الزمخشري في الكشاف لا بأس به، يقول بأن التعبير بمثل هذا يعبر عنه في كثير من المواقع، تريد أن تقول أن هذا الشخص مثلا يقول مثل هذا لا يفعل كذا، مثلا مثلك لا يفعل كذا، تريد أن تقول أنك أنت بشخصيتك بمقامك بصفاتك ما يناسبك أن تفعل مثل هذا. هو لما تقول مثلك مو معناته واحد ثاني، يعني أنت ما تفعل مثل فلان. الإمام الحسين سلام الله عليه قال مثلي لا يبايع مثله، يعني أنا ما أبايع زيد يزيد لعنه الله، خب أنا ما أبايع، مثل ماكو عند الإمام الحسين، من مثله؟ ما عنده مثل. ولكن لمن يقول مثلي لا يبايع مثله، يعني أنا مقتضى صفاتي أنا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا ابن فاطمة ابن علي، أنا ما أبايع شخص سكير خمير، أنا لا أبايع يزيدا. يقول مثلي لا يبايع مثله، يعني مقتضى شأني ومقتضى خصائصي وصفاتي أن لا أبايع مثله. فلما تقول ليس كمثله شيء، يعني موجود مثل الله ما إلى مثل، يعني كل ما هذا تتصور فيه بهذه الصفات وبهذه المزايا ليس مثله شيء، ليس كمثله، يعني كل ما تتصور موجودا يكون له هذه الصفات لا يشبهه شيء. فإذا التعبير بمثله من هذا الباب لا بأس به، هذا التعبير يعني توجيه لطيف. وهو السميع البصير، يقولون أن السميع البصير من صفات الله الحسنى، بمعنى أنه عالم بالمسموعات والمبصرات، هكذا يقول المفسرون غالبا، يعني لما تقول هو سميع وبصير الله تعالى يعني يعلم بالمو شيء آخر. أنا أستبعد هذا المعنى، لأن مفهوم السميع والبصير غير مفهوم العالم، ومفهوم السميع غير مفهوم البصير أصلاً، مفهومه غير. صحيح أن السمع والبصر فينا بآلة بجارحة، يعني نسمع بالأذن ونبصر بالعين، خب هذا طبعاً في الله تعالى مو موجود، ليس هناك آلة وجارحة. ولكن شنو معنى السمع والبصر؟ السمع هو الإحساس بالأصوات، إحنا نحسه عن طريق الأذن، يمكن واحد يحسه عن غير طريق الأذن، ممكن حين إحنا بعدنا ما واصلين إلى هالمراحل، يمكن ل يعني موجود ما نقول الإنسان أن يحس ويشعر ويدرك الصوت عن غير طريق الأذن. والإبصار هو الإحساس بالمبصرات، يعني بالأحجام بالألوان، ولكن نحن نحسها ونشعر بها بالآلة بالعين، خب يمكن موجود يشعر بها ويدركها ويحسها بغير آلة أو بآلة أخرى، يعني هذا مو شرط فيه. الإبصار والسمع مو شرط إلي يكون بالأذن وبالعين، مثلا أفرض الحين البشر يوم القيامة مثلا خب يحس بالمسموعات، يحس مو أنه يعلم، يحس يدرك يشعر بالمسموعات والمبصرات عن طريق العين والأذن، العين هذا محدود، هو يجد كل المحشر أمامه، مليارات البشر يجدهم. زين الحين طبعا احنا ما نقدر نقول الله تعالى كيف يسمع وكيف، ما في هناك كيفية اصلا، ولكن الموجودات اللي منها الأصوات ومنها الأحجام والألوان وغير ذلك، كلها هذه موجودة بتمام وجودها أمام الله، حاضرة أمام الله، يعني مو صورة منها ولا شيء آخر يحكي عنها، كل هذا الموجود موجود وحاضر لدى الله. هو هذا إدراك، هو هذا إحساس، ولكن ما نقول بأن الله يحس ويشعر ويدرك، لأن هذا أصلا مو صحيح، هذا التعبير مو صحيح عن الله، ولكن يسمع، يسمع غير أنه يعلم بالمسموعات، يعني الصوت هذا موجود وحاضر أمام الله، هذا الصوت، فكما أنك أنت تحس به وتشعر به عن طريق الأذن، ويمكن لموجود آخر أن يشعر به بدون أذن وبدون حاسة بنفسه، الله تعالى اللي هذا الموجود كله موجود لديه وحاضر لديه، وهذا نوع من السمع، نوع من السمع، حضور الصوت لديه بكل وجوده هو نوع من السمع، وكذلك الأحجام والألوان. فإذن الله تعالى يسمع ويبصر، يعني الأصوات والأحجام والألوان حاضرة بتمام وجودها لدى الله، مو أن الله تعالى يعلم بها، هذا موضوع آخر غير السمع والبصر. على كل حال، هذا رأيي أن التعريف السمع والبصر بأنه العلم باسم المسموعات والمبصرات غير دقيق، والحمد لله رب العالمين.